العاشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة إلغاء جميع إجراءات الحظر التي فرضت بعد تنفيذ الاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. ونواب بريطانيون يعربون عن قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال المحتجزين في البحرين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس الوفد الإيراني لمفاوضات فيينا ضرورة إلغاء جميع إجراءات الحظر التي فرضت بعد تنفيذ الاتفاق النووي، سواء في عهد أوباما أو في عهد ترامب، لافتا إلى رفض إيران لاستمرار المفاوضات بلا نتيجة. وقال عباس عراقشي أن فريق العمل الثالثة للجنة المشتركة الذي سيبدأ نشاطه في فيينا اليوم سيركز على الإجراءات العملية وتعيين جدول زمني لإجراءات جميع الأطراف لتنفيذ التزاماتها. وكانت جولة ثالثة من الاجتماعات بين مجموعة دول 4+1 قد عقدت في فيينا أمس للاتفاق على الخطوات الضرورية من أجل إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه أمريكا. حول الجولة الجديدة من محادثات اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي في فيينا، نستمع إلى التقرير التالي.
جولة جديدة من محادثات اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا على مستوى مساعدي وزراء الخارجية. المشاركون في الاجتماع اتفقوا على تسريع مسار المحادثات ومواصلة أنشطة لجنة رفع الحظر واللجنة النووية بشكل مكثف وسريع، كما اتفقوا على تشكيل لجنة عمل ثالثة للترتيبات التنفيذية لتلبية متطلبات عملانية لإلغاء الحظر وعودة أمريكا للاتفاق النووي. مبعوث روسيا إلى المحادثات ميخائيل أوليانوف أشار في تغريدة له على تويتر إلى أن أطراف المحادثات اتفقت على تسريع الجهود الرامية لإعادة الولايات المتحدة وإيران للامتثال للاتفاق، واعتبر أن المناقشات أثبتت أن المشاركين يسترشدون بهدف واحد هو الاستعادة الكاملة للاتفاق النووي في شكله الأصلي. رئيس لجنة الأمن القومي وسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى الذنوري جدد رفض إيران للوتيرة التي تسير عليها محادثات فيينا حول الاتفاق النووي، داعيا إلى ضرورة أن لا تجري المحادثات بصورة استنزافية.
إن الوتيرة البطيئة التي تجري فيها محادثات فيينا غير مقبولة بالنسبة لنا، وقد أكد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة ألا تجري المحادثات بصورة استنزافية. الأمور واضحة جدا، فالولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وعليها أن تعود أولا، وهذا ما تتفق عليه جميع أطراف المحادثات.
هذا وتشترط إيران إلغاء الحظر الأمريكي بشكل كامل عنها والتأكد من صدقية ذلك قبل الحديث عن عودتها إلى التزاماتها النووية والتي تخلت عنها بسبب عدم التزام الأطراف الأخرى بوعودها في هذا المجال.
بحث رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين أربيل وطهران. وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذلك العلاقات بين منطقة كردستان العراق والحكومة الاتحادية على أساس الاحترام والمصلحة المتبادلة وكذلك أنشطة المنافذ الحدودية. وبدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارته إلى العراق الاثنين، والتقى في بغداد رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وكبار الزعماء السياسيين العراقيين، فيما سيتوجه اليوم إلى مسقط محطته الأخيرة في جولته الإقليمية. انتقد مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مواقف مجلس الأمن الدولي السلبية تجاه انتهاك حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة والتزام الصمت إزاء جرائم الصهاينة والعدوان السعودي على اليمن والحظر الأحادي على سوريا. وقال مجيد تختر روانشي في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أن حظر الحرب، وبالرغم من أنه يعد مبدأ أساسيا في القوانين الدولية، لكن النزاعات المسلحة ما زالت حقيقة قائمة ولا يتم الالتزام بقواعد الحفاظ على حياة المدنيين. وعرب تختر روانشي عن أسفه لأن الأطفال هم الضحايا الرئيسيون في مثل هذه الحالات. إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ فجر اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشط في العمق السعودي. وأضاف سريع أن العملية نفذت بطائرة مسيرة من طراز قاصف K2، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان السعودي والحصار المتواصل على الشعب اليمني. إلى ذلك، صدت القوات اليمنية هجوما لقوات العدوان السعودي على منطقة الطلعة الحمراء في مأرب، وكبدتها العديد من القتلى والجرحى. وبشأن التقدم العسكري الذي تحققه القوات اليمنية في مأرب وقرب تحريرها بشكل كامل، نتابع التقرير التالي.
عقارب الساعة تقترب من تحرير مدينة مأرب بشكل كامل شمال اليمن بعد سقوط منطقة الدوما العليا بمحافظة مأرب، وباتت القوات اليمنية المشتركة على بعد كيلومترين فقط من المدينة في خطوة ستكون كفيلة بقطع طرق الإمداد الاستراتيجية للمرتزقة، لا سيما بعد السيطرة على التلال المحيطة بالبوابتين الغربية والشمالية الغربية لمركز المحافظة. مصادر تابعة للعدوان السعودي اعترفت في وقت سابق باقتراب القوات المشتركة اليمنية من تخوم مدينة مأرب من الجهة الغربية وسط انهيارات وانسحابات متسارعة بصفوف مرتزقة تحالف العدوان السعودي بعد مقتل العشرات من عناصرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة على الأرض. الاقتراب من مركز مأرب اختصر المسافات أمام قوات صنعاء لتعبد الطريق نحو مستشفى الهيئة العسكرية بالمدينة، مما يجعل دفاعات ميليشيا هادي فيما تبقى من تخوم المدينة هشة وغير محصنة. مصادر خاصة بقناة العالم أكدت مقتل المفتش العام في ميليشيا هادي اللواء عادل القميري، مشيرة إلى أن مصير وزير دفاعه محمد المقدشي الذي تعرض لكمين أثناء المعارك لا يزال مجهولا. الخسائر الكبيرة لمرتزقة العدوان السعودي جاءت بعد يومين من سقوط الطلعة الحمراء في يد قوات صنعاء لتقترب المواجهات من الأطراف الشمالية الغربية للمدينة. التحول العسكري الدراماتيكي حدث عقب استسلام اللواء 125 الموالي لهادي وإعلانه القتال مع القوات اليمنية بعدما تعرض للغدر والقصف الجوي من الطيران السعودية. مصادر قبلية في مأرب أكدت تعرض ميليشيات هادي شرق الطلعة الحمراء للخيانة من عناصر حزب الإصلاح، موضحة أن معظم المقاتلين السلفيين يتبعون القيادة الموالي للسعودية حمدي شكري. عضو المجلس السياسي الأعلى في حركة أنصار الله محمد علي الحوثي أكد أن أفضل فرصة لتوقف معركة مأرب إخراج الأجانب من القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي منها، موضحا أن صنعاء لا تريد حسم المعركة عسكريا في مأرب، معتبرا أن دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي هي من تفرض الخيار العسكري.
إلى البحرين، حيث وقع نواب في مجلس العموم البريطاني على عريضة عربوا فيها عن بالغ قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال المحتجزين في البحرين. وأشارت العريضة إلى أن 4 معتقلين دون سن 18 أدينوا في مارس أذار الماضي بعد محاكمتهم كبالغين، فيما أدين 3 آخرون على أساس اعترافات انتزعت من أطفال تحت التعذيب. ودعا النواب البريطانيون الحكومة إلى تطبيق قانون ماغنتسكي ضد المسؤولين البحرينيين الضالعين في هذه المحاكمات، مطالبين في عريضتهم بالتنديد العلني بإساءة معاملة هؤلاء الأطفال في البحرين. وحول سياسة الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب البحريني، استمعوا إلى ما يقوله الناشط السياسي البحريني فاضل عباس.
في ظل الظروف التي يعيشها السجناء جاو والانتهاكات والعلاج غير المنتظم وغير الكافي الموجود في سجن جاو، أنا أتصور بأن إذا لم يفرج عن السجناء فنحن أمام جثث سوف تخرج من سجن جاو، لن يكون الشهيد عباس هو الأخير بل قد يكون هو البداية. لذلك السلطات في البحرين عليها المسارعة أولا بإطلاق سراح السجناء، ثانيا عليها تقديم العلاج بشكل كامل إلى السجناء، والسلطة عليها أن تفي بتعهداتها اللي قدمتها إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى المنظمات الدولية. وبالتالي أنا أتصور بأن الوفاء بهذه التعهدات جزء منها علاج السجناء، وهي مسؤولية الدولة يجب الالتزام فيها. يعني للأسف الشديد احنا كنا نأمل انه مع التغيير الحكومي وقدوم ولي إلى رأس الحكومة ان يكون هناك اصلاح حقيقي في البحرين في المجال السياسي والحقوقي، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي بوادر للقيام بعمليات إصلاح، وللأسف الشديد ما زالت سياسات الحكومة السابقة هي السارية في مجال حقوق الإنسان. وأنا أعتقد بأن في البحرين الحكومة قد لا تمتلك قرار بشكل كامل، القرار يبقى بيد الملك والديوان الملكي وليس بيد الحكومة.
سجلت الهند أكثر من 320 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا جراء موجة مروعة من الإصابات والوفيات. وأعلنت السلطات الطبية أن إجمالي الإصابات قد ارتفع لأكثر من 17 مليون و 600 ألف إصابة لتحل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، فيما ارتفعت الوفيات إلى نحو 19 مليون و 800 حالة وفاة. وتواجه الهند نقصا مزمنا في أجنحة العناية الفائقة، حيث أعلنت الكثير من دول العالم استعدادها لإرسال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى نيو دلهي. دان البرلمان التركي اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بإبادة الدولة العثمانية للأرمن عام 1915، وعرب في بيان عن إدانته ورفضه لتصريحات بايدن بهذا الخصوص، مشددا على رفضه المطلق لتلك الافتراءات التي لا أساس لها ولا تعني سوى تحريف التاريخ بدوافع سياسية حسب تعبير البيان. ودعا البرلمان التركي بايدن للعدول عن هذا القرار الذي سيكون له حتما تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية، مطالبا إياه بتغيير بيانه الخاطئ الذي قال إنه لا يتماشى مع الحقائق التاريخية. قال الرئيس الصومالي أنه سيتخلى عن محاولته تمديد فترته لعامين، منحنيا بذلك للضغوط المحلية والدولية بعد اشتباكات في العاصمة مقديشيو أدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية. ودعا محمد عبد الله فرماجو للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات في وقت تمر فيه الدولة الإفريقية بأسوأ فترة عنف ذات طابع سياسي منذ سنوات على خلفية تمديد ولايته. وقال فرماجو أنه سيتحدث أمام البرلمان للحصول على موافقته بشأن العملية الانتخابية، وأنه يدعو الفاعلين السياسيين إلى إجراء مناقشات عاجلة حول كيفية إجراء التصويت. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تؤكد ضرورة إلغاء جميع إجراءات الحظر التي فرضت بعد تنفيذ الاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. ونواب بريطانيون يعربون عن قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال المحتجزين في البحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل الحب والمودة تقبله منا، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية، نواصل فيه معكم تطوافنا بين رحاب الأدب الإسلامي في واقعه والتحديات التي تواجهه وسبل الارتقاء به إلى مستوى الطموحات. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين. طيب، الأدب هو وجدان الأمة، بمعنى كونه الوعاء الإنساني الذي تصب فيه العصارة الروحية الوجدانية التي تفرزها كافة الفعاليات المكونة للبناء الاجتماعي، من دين وعقيدة وتاريخ وتراث وقيم خلقية وإنسانية ومفاهيم ثقافية ومعرفية ونظم تشريعية للحياة، إذ إن هذه الفعاليات تنصهر تلقائيا في وجدان الأديب المبدع لتنعكس على نتاجه الفني الذي يختزل لنا كل هذه المكونات المتعددة والمتشعبة في معالجاته الإبداعية من خلال الموقف أو الحديث أو الرمز أو الاستلهام أو حتى المعمارية الفنية للجنس الأدبي الذي يرتضيه. ومن ثم أعزائنا الكرام، فقد برزت قضية الأدب في الواقع الإنساني الجديد لتحتل مكانتها الهامة والريادية على مستويات عديدة، فمن جهة أصبحت تملك مكانتها الذاتية المتميزة بوصفها تعبيرا عن حاجات إنسانية روحية وفطرية خالدة، ومن جهة أخرى أصبحت تمثل أحد الروافد الأساسية والدقيقة لمناهج البحث في العديد من العلوم الإنسانية كعلم التاريخ وعلم الاجتماع وعلم السلوك وعلم النفس بتشعباته التخصصية المختلفة وغير ذلك من العلوم. والأدب المقارن منهج أدبي علمي بالغ الخطورة، أصبحت له مكانته المرموقة في اهتمامات الأمم المتقدمة، وله مجلاته المتخصصة، وله أيضا جمعياته الدولية، مما يؤكد خطورة هذا المنهج الجديد الذي يهتم بدراسة آداب الشعوب المختلفة ويبحث في تطورات تاريخها الأدبي والمؤثرات الحضارية المختلفة التي توجه مساره وترصد البناء النفسي للمجتمعات من خلال نتاجاتها الأدبية، وتحاول استخلاص خرائط عقلية ونفسية للنموذج الإنساني في هذه المجتمعات، من غير أن تخفي أنها تهدف بذلك إلى التقريب بين الشعوب أو التفاهم الإنساني أو تذويب الغرور القومي أو رفع لواء الإنسانية وغير ذلك من الشعارات التي أصبحت كما لا يخفى ذات حساسيات بالغة ورصيد تجريبي مشبوه في واقعنا المعاصر. وإذا كان البحث العلمي الدقيق والمتابعة المختبرية قد برهنا على فعالية هذه الأبحاث الأدبية المقارنة والقيمة البالغة التي توفرها الجهود المبذولة فيها من حيث القدرة على خلق خلق جسر وجداني بين الأمم يخترق خصوصيات حضارية وثقافية للأمم وينقل مؤثرات متعددة عقلية ونفسية وحضارية وأيضا من حيث القدرة على الكشف عن البناءات النفسية الدقيقة للمجتمعات وغير ذلك من المردودات العملية الهامة. فيمكننا أن نقرر إذن أن العمل على إيجاد نهج للأدب الإسلامي المقارن هو مطلب إسلامي شرعي أصيل، وسوف لن تعوزنا النصوص المستفيضة في القرآن الكريم والأحاديث والروايات التي تلفتنا إلى معان هامة تحسم هذه المشروعية. فهل يبقى بعد ذلك ريب لذي عقل وبصيرة في حجم الخسارة التي يمكن أن تعود على الجسد الإسلامي الاجتماعي الكبير من جراء إهمالنا هذا الجسر الروحي والوجداني الهام والذي يربط بين شعوب الأمة ومواطنها المختلفة والذي يمثل منهج الأدب المقارن آلته العلمية الضابطة والدافعة لفعالياته؟ من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول مدى أهمية الأدب الإسلامي المقارن الذي يعمد فيه الكاتب إلى المقارنة بين آداب الشعوب في العالم عموما وفي العالم الإسلامي بشكل خاص بهدف ترسيخ دعائم الوحدة والتآلف. نقدم لحضراتكم هذا الحوار مع ضيف البرنامج.
أحبتي المستمعين، أهلا بكم وبالدكتورة دلال عباس أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. دكتورة، ما مدى أهمية الأدب الإسلامي المقارن الذي يعمد فيه الكاتب إلى المقارنة بين آداب الشعوب في العالم عموما وفي العالم الإسلامي بشكل خاص بهدف ترسيخ دعائم الوحدة والتآلف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، الأدب الإسلامي المقارن بمعنى أنه هو جزء الأدب العالمي المقارن. يمكن أن يكون الأدب المقارن بشكل عام هو رؤية ما في الآداب العالمية من عناصر مشتركة، من تأثر وتأثير مشترك. أما بالنسبة للأدب الإسلامي، نفترض أننا نريد أن نقارن بين الديزاين عربي وإيران، نبحث عن العناصر الإسلامية المشتركة. الديزاين على الرغم من اختلاف البيئة الجغرافية وحتى البيئة الاجتماعية، ممكن أن نجري مقارنة بين أديب ألماني مثلا تأثر بالإسلام وبين شاعر أو أديب مسلم عربي أو فارسي أو هندي أو غير ذلك، مثلا كتأثر جوتي، يعني تأثير مثلا حافظ الشيرازي في أدب الأديب الألماني المعروف جوتي. تأثير العناصر الإسلامية المشتركة بين الأدب العربي والأدب التركي، بين الأدب العربي والأدب الفارسي، بين الأدب التركي والأدب الفارسي، يعني العناصر الإسلامية المشتركة بين الأداب الإسلامية. هنالك مشترك هو القرآن، يعني التأثر بالثقافة الإسلامية عامة، القرآن والحديث والشعر العربي، فضلا عن أن كل الآداب الإسلامية هي متأثرة بالقرآن والشعر وبالأدب العربي، لأن المسلم المثقف عادة يتعلم العربية من أجل القرآن، ومن يتعلم العربية يعرف الشعر العربي، لا سيما وأن الحضارة الإسلامية قرون متعددة منذ خروج الإسلام من الجزيرة العربية إلى الأقطار الأخرى وحتى انهيار الدولة الإسلامية الكبرى، واللغة العربية هي لغة الأدب. فإذا اللغة العربية هي اللغة المشتركة بين كل الآداب الإسلامية، لأن ستكون هي اللغة المشتركة، لأن القرآن باللغة العربية وبعد ذلك ماذا تأتي بالقرآن والأدب العربي والقرآن والكتابات العربية والآثار المكتوبة، ممكن أن تكون الآثار عربية اللغة لكن أصحابها ليسوا عربا، الإيرانيين الذين كتبوا بالعربية أو الذين كتبوا بالعربية. اليوم وصلني بحث من دكتور هندي يعني هو يكتب باللغة العربية أفضل من العرب، قال رائعة. المهم هذه هي المشتركات في هذه المرحلة، مهم جدا هذا الفرع، مهم جدا يعني للبحث عن المشترك بين المسلمين، بين الأدباء المسلمين، بين الشعراء المسلمين، أو حتى بين شعراء ممكن أن يكونوا غير مسلمين، يعني بأي معنى. هناك مثلا شعراء لبنانيين تحدثوا عن
مسيحيين،
نعم، علي في البيت، يعني هذا شعر عربي. فإذا حين قلت أن الأدب العربي يعني هو المصدر، القرآن والحديث والأدب العربي هو مصدر للأداب الإسلامية الأخرى، أقصد هؤلاء. يعني ممكن أن يكون جورج جرداق مصدرا لشاعر هندي أو لشاعر آخر، ممكن أن يكون جورج شكور أو غير هؤلاء الذين كتبوا عن الأئمة باللغة العربية. يعني هذه هي المشتركات المنطلقة من القرآن واللغة العربية.
أحسنتم كثيرا الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، وفقك الباري ورعاك.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الحوارية وهذه عودة لما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعينا الأفاضل، يمكننا أن نحدد 6 أهداف رئيسة لمنهج الأدب الإسلامي المقارن، ونحن نرى أنها كافية لشحذ الهمة نحو إنفاذ هذا المشروع العلمي الكبير. الهدف الأول هو تعميق الشعور بوحدة الأمة المسلمة، بوصف ذلك مطلبا شرعيا من جانب، ومن جانب آخر بوصفه شرطا ضروريا لأية نهضة حضارية إسلامية جادة وفاعلة وواعية. الهدف الثاني دراسة الظواهر التاريخية المختلفة التي مر بها المجتمع المسلم بدقائقها العميقة والخفية، وذلك من خلال المتابعة الفاحصة للنتاجات الأدبية المواكبة لتلك الظواهر. أما الهدف الثالث التعرف عن كثب على خفايا أسباب التحولات الاجتماعية التي واكبت مسار هذه المجتمعات المسلمة، والتي أنتجت على مر الزمن حالة التفتت والتشرذم. الهدف الرابع التعرف الدقيق على المسار النفسي والوجداني لمختلف شعوب الأمة في لحظتنا الحضارية الراهنة، مما يمهد السبيل لترميم صدع البناء النفسي للمجتمع في دقة وعمق، وبث روح الفاعلية نحو نهضة الأمة وبعثها. الهدف الخامس رصد الاختراقات التي أحرزتها عمليات الغزو الثقافية والفكرية والأدبية في فلكنا الثقافي والأدبي، بما يتيح لنا حصرها من جانب واستخلاص منافذها وأساليب عملها في التكوين العام للإنسان المسلم من جانب آخر، تمهيدا لعلاج ذلك كله بصفة جذرية. والهدف السادس والأخير استثمار التنوع والتعدد الإبداعي وفق قاعدة حضارية واحدة في إثراء آداب شعوب الأمة، تمهيداً لإحياء حركة نهضة عالمية للأدب الإسلامي يتبوأ بها مقام الريادة في المجتمع الإنساني الكبير. مستمعينا مستمعاتنا، لا يمكننا في هذا المقام أن نغفل بعض الجهود المشكورة التي قام ويقوم بها أشخاص تحرك فيهم الحس الحضاري الراشد وحاولوا أن يقدموا لنا من خلالها إطلالة واعية على آداب الشعور الإسلامية. لكن هذه الجهود إذا قيست بحجم مثيلاتها التي نقلت إلينا تيارات الأدب الأوروبي قديمه وحديثه على السواء بالغة الضعف، ولا شك أن عبء البحث في هذا الميدان لا يتحمله الباحث وحده، وإنما تتحمله وبقدر أكبر المؤسسات الرسمية والشعبية في الدول الإسلامية، والتي من واجبها دعم الأبحاث وتنشيطها أدبيا وماديا وإتاحة المناخ الملائم للانطلاقة الكبيرة فيه. ذلك لأن مثل هذه الأبحاث تحتاج إلى الخطة المتكاملة والمنهج العلمي المنضبط والجهود المتضافرة والمنسقة، وذلك مما لا يغني فيه المجهود الفردي مهما كان حجمه. إن منهج الأدب الإسلامي المقارن ينبغي أن يتوجه إلى الدراسة الشاملة لآداب الشعوب الإسلامية، فيبحث مراحل تطورها عبر التاريخ وظواهرها الفنية والموضوعية، ثم يبحث في معمارية العمل الفني الإبداعي كقضايا الرمز الشعري والأسطورة والاستلهامات التراثية محلية وعالمية والموقف الأدبي والحس الجمالي والاتجاهات النفسية والمذهبيات الاجتماعية وجدليات التفاعل مع البيئة المحلية، ثم يتوفر كذلك على البحث النقدي التشريحي، فيبحث في مثل قضايا المرأة في الأدب، الغرب في الأدب، القضية الإسلامية ونحو ذلك، حتى نستطيع أن نحقق الأهداف المرتجى من هذا المنهج الجديد. وفي الختام أحبتنا الأفاضل، نستطيع أن نقدم بعض المقترحات والآراء التي خلصنا بها بعد تتبع مشكلات الأدب الإسلامي المعاصر، ومنها وضع خطة إسلامية متكاملة ومرتكزة على إمكانيات مادية مناسبة لترجمة النتاجات الإبداعية الإسلامية المعاصرة لتيسير انتقالها بين شعوب الأمة بلغاتها المختلفة، وكذلك ترجمة أبحاث ودراسات متخصصة منتقات حول هذه النتاجات. إنها دعوة مفتوحة لأدباء الأمة ونقادها وباحثيها ومفكريها وعقلائها ومخلصيها لإثراء الحوار حول هذا المطلب الإسلامي الهام وتعميق البحث في جوانبه المختلفة، وهي دعوة مفتوحة أيضا لحكومات الدول الإسلامية لكي يقوم كل منا بقصته المفروض من تنشيط ذلك الجسد الحضاري والإنساني الهام. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع بين الفضاءات الأدبية عبر استعراض آفاق الأدب الإسلامي بين واقعه وطموحاته والتحديات التي تواجهه والذي سنواصله في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم شكرنا على حسن متابعتكم لنا، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: المساعدات الدولية والتسييس. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، يؤكد القانون الدولي على أن تكون المنح والمساعدات للمتضررين والدول مرتبطة بالحاجات الإنسانية، حيث يقول القانون بهذا الشأن: تقع على عاتق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة مسؤولية الاستجابة لحالة الطوارئ، ويؤدي المكتب هذا العمل من خلال اللجنة الدائمة المشتركة بين الإدارات التي تشتمل عضويتها على كيانات منظومة الأمم المتحدة المسؤولة عن تقديم الإغاثة الطارئة، والعمل في إطار منهاج منسق في إطار المنظومة الأممية كلها هو أمر ضروري لتقديم المساعدة للمحتاجين تقديما سريعا وكفوءا. ويعد الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع لمكتب التنسيق هو آلية تدفق الأموال لتسيير الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، ويستخدم الصندوق في تقديم المساعدة للوكالات الإنسانية التي تفتقر إلى السيولة المالية قبل وصول التبرعات المالية من المانحين إليها. وتشمل المساعدات المتضررين واللاجئين والمهجرين المشردين وذوي الحاجات الإنسانية الضرورية، ومن هنا فإن هذه المساعدات يجب أن تكون إنسانية بحتة وبإرادة ذاتية وبعيدا عن التسييس.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرع، ويأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين، أما ما يحصل اليوم فإن المساعدات باتت خاضعة للسياسة والإملاءات والازدواجية في التعامل الدولي، فاللاجئون الفلسطينيون حرموا من غالبية حقوقهم بعد أن تم ترسيخ وجود الاحتلال الصهيوني ولهاث النظام العربي الرسمي للتطبيع معه، كما أن العديد من الدول تبتز تحت شعار المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك. فالمنح والمساعدات الدولية ترتبط بالإملاءات السياسية، وهناك حتى تمييز في إعطاء أو منح هذه المساعدات. من هنا أيها الأحبة يمكن القول أن بعض الدول ترى موضوع المساعدات الإنسانية من منظور أجنداتها السياسية، ولا تستطيع فهم نبله إلا في إطار توظيفه لأهدافها التدخلية في شؤون الدول الأخرى، حتى جائحة كورونا تم توظيفها سياسيا لدرجة أن الولايات المتحدة منعت المساعدات لدول بأمس الحاجة للدواء والعلاج، مما يضع هذه المعطيات أمام مجهر التحليل والتساؤل لتتأكد لنا الحقيقة، وهي أن هذه الدول التي تدعي حماية القانون هي أول الدول المتمردة عليه. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شاكر لكم طيب المتابعة، والملتقى معكم الأسبوع القادم إن شاء الله. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار بمعرفته قلوب أوليائه وطيب أسرار القاصدين بطيب ثنائه، والصلاة والسلام على سيد أوليائه وخاتم رسله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، والتحيات الزاكيات لأرواح أئمة الهدى وسادة الخلق أهل بيته المكرمين. حضرات المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج الحواري القرآني مع شاب آخر، حيث سنمر في هذه الحلقة على القارئ الأستاذ السيد جاسم الموسوي من محافظة خوزستان الإيرانية. نتابع معكم المحطة الأولى من الحوار.
أحبتي المستمعين، تقبل الله صيامكم وقيامكم، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج شباب رساليون. ضيف حلقتنا لهذا اليوم الحافظ لكل القرآن الكريم السيد جاسم الموسوي، وهو من أهالي محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم أستاذ جاسم، وأهلا وسهلا بكم، وتقبل الله صيامكم وقيامكم.
السلام عليكم ورحمة الله، رمضان كريم، تقبل الله أعمالكم.
أستاذ جاسم، أحب أن أتعرف على بطاقتك الشخصية.
سيد جاسم موسوي، مواليد 1984 الميلادية، ماجستير علوم القرآن والحديث، تزوج عندي ولد اسمه سيد مهدي.
طيب، متى كانت بدايتك القرآنية، ومن الذي شجعك على هذا المسير؟
بدايتي مع القرآن كان عمري 6 سنوات، كان عندي في استعداد، وأبي كشف هذا الاستعداد. أحد الجيران كان يعني في جلسة قرآنية بسيطة في الصيف، يجون الأطفال وأنا يحفظهم مثلا قصار الصور، مثلا هذول اللي وياي كانوا مثلا يحفظون صورة، نحفظ باليوم 3 صورات 4 صورات. بعد ذلك أخذ لي والدي شريط من القرآن الكريم، استلاوة صورة مريم وتكوير العبد الباسط عبد الصمد،
جميل.
يعني أنا كنت دائما أسمع هذا الشيء، وفرد يوم أبوي اندهش يعني وتعجب أن أنا أقرأ يعني كاملا مثل هذا الكاسيت النوار الكاسيت.
ما شاء الله. طيب ألا تفيض علينا ببعض آيات سورة التكوير؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
الله الله. طيب أستاذ جاسم، ما هي أهم منجزاتك في عملك القرآني؟
أنا الآن مدير أحد المكاتب القرآنية التابعة لوزارة التعليم والتربية في متهوان.
هل شاركت في مسابقات دولية أستاذ جاسم؟
أنا سافرت إلى دول متعددة لتلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان، فرنسا، بلجيكيا، كانت السنغال، وإلى الصين وإلى روسيا، سعودية أيضا، وإلى الإمارات، قطر.
طيب ما هي الاستفادة من هذه السفرات المتكررة وقراءتك للقرآن الكريم فيها؟
اولا الاعلام المسموم اللي كان على الإيرانيين، وكنت يعني يشوفون قارئ يقرأ القرآن من حفظ وتلاوة جيدة يندهشون من هذه التلاوة، يتحجبون ويقولون نعم. لنا مثلا نحن كان عندنا نظر غير شيء عليكم، وهسه من شفناكم الدريب يعني النظرة مالتنا تغيرت عليكم. القرآن هو همزة وصل للوحدة بين المسلمين.
طيب دعنا نأخذ فاصل قصير ونواصل.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
جاء في كتاب بحار الأنوار المجلد 89 الصفحة 200، قال الإمام الحسن بن علي عليه السلام: من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة، إما معجلة وإما مؤجلة. اللهم اجعلنا من قراء القرآن وخاصته. ما زلتم معنا عبر برنامج شباب رساليون ضمن حواريتنا مع القارئ الشاب الأستاذ جاسم الموسوي من قراء محافظة خوزستان الإيرانية. ندعوكم لمتابعة الحوار.
أستاذ جاسم الموسوي، ماذا يتوقع المجتمع من الشاب القرآني باعتباره كقدوة للشباب مثلا، ولماذا؟
نعم، لأن القارئ القرآن والشاب القرآني هو لازم أن يكون متخلق بأخلاق قرآنية، يعني لابد له أن يترك بعض الأفعال الممكن ليس يعني أفعال نقول لها حرام مثلا في شخصيته، لأنه قارئ لازم أن يراعي هذه الأفعال ليست مكروهة وليست حرامة، بل مثلا في العرف شوية يعني يحكي كيف يمشي، كيف يلبس، كيف يضحك، لأنه قارئ للقرآن لازم أن يتخلق بالأخلاق القرآنية في المجتمع، يؤثر على وجهة نظر العامة.
طيب هل كان للقرآن تأثير على شخصك الكريم؟
100%، القرآن هو بحر، القرآن هو دواء، وإن فقتم القرآن راح يعني تحسون هذه النورانية والمعنوية موجودة معكم وفي بيوتكم وفي تعاملكم مع الآخرين.
طيب كيف أثر القرآن في تعاملك مع الوالدين، مع زوجتك وأطفالك؟ يا ريت لو تعطيني مصادق عملية.
نعم، القرآن الكريم يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ولا تقل لهما أف ولا تنارهما. كله هذه آيات تبين الطريق تعامل مع الوالدين، وحتى كيف تقعد معهم لن يتجسد هذا الشيء بأعمالك. نعم، في حياتك. نعم.
طيب أستاذ جاسم، هناك كثير
من المجالس القرآنية، المراكز القرآنية لحفظ القرآن، سياد قرآنية، وخاصة في شهر الفضيل في مختلف أيام السنة. برأيك القرآن أخذ المكان الذي يجب أن يحتله؟ كيف نعيد القرآن للمجتمع؟
حتى يأخذ القرآن شأنه في الجامعة، عندما أن الجامعة تعمل منهج القرآني، يعني نحن نرى أن القرآن يعمل به في المجتمع. إذا هذا صار، كل هذه الجلسات وكل هذه الصفوف وكل هذه القراءات نعم ممتازة وماخذ تأثيرها.
سيد جاسم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار أكدوا كثيرا على تعلم وتدبر القرآن الكريم، لماذا؟
أنتم إذا ما تدبرتم بالقرآن وما فهمتم القرآن ماذا يقول، كيف تستطيعون أن تعملون به؟ لازم الإنسان أول يفهم ماذا القرآن ماذا يريد من عندنا حتى نستطيع أن نعمل به. وهذا التدبر لازم، يعني التدبر يعني أنت ونحن يعني نستطيع أن نفهم مقصود الآية القرآنية، ويعني يعني الآية القرآنية اللي نقرأها نستطيع أن نفهمه. هذا معنى التدبر فيه، يعني لا نوصل إلى التدبر تكون عندنا مطالعة في التفاسير المختلفة، لأن بعض الآيات يعني ممكن تكون متشابهة وقارئ الغير محترف القارئ العام ممكن لم يستطيع أن يوصل إلى المعنى الحقيقي لتلك الآية.
طيب فاصل ونواصل.
وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ضنبي
ما زلتم معنا ضمن حوارية قرآنية شبابية مع ثلة من شبابنا القرآني، وما زال الحديث متواصلا مع الشاب القرآني القارئ الأستاذ السيد جاسم الموسوي.
سيد جاسم، إذا طلبنا منك أن تعرف لنا القرآن الكريم فما هي إجابتك؟
القرآن الكريم بحر عميق لم يكن له نهاية، متى ما العلوم تتطور لم تصل إلى الموجود في القرآن. هذا أنا ما وصلت من القرآن.
ما هي أهم آية قرآنية ظلت في ذهنك أو غيرت مسار حياتك؟
يا عبادي الذين آمنوا لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية أنا دائما أكررها، أأمل بأن إن شاء الله الله يغفر خطايانا وما كنا نجهل به عاقبتنا تكون بخير إن شاء الله.
إن شاء الله. هل لك ذكريات معها؟
ذكريات نعم، في الحج عندما يعني ذهبنا مع الوفد القرآني إلى حج بيت الله الحرام.
نعم.
في عرفات أنا قرأت هذه الآية وكان عندي تحول روحيا، أنا كثيرا تحولت.
طيب ما هو دور التفسير وفهم آيات القرآن الكريم في مسار نشاطكم القرآني؟ ترى عن أهمية وضرورة التفسير القرآني.
إذا أريد أن أحكي في مجال التلاوة الاحترافية لها دور كثير، لأن بعض النقم أجريها في تلاوة القرآن الكريم لها ارتباطا عميقا مع المعنى، إحساس القارئ عندما يريد أن يرتبط بهذه الآية ويكون هو بصوته يأخذ هذا الارتباط إلى المستمع. لازم أن يفهم الآية كاملا ويأخذ هذا الإحساس مع هذه النغمة التي يريد أن يقرأ بها في هذه الآية، يربط هذه النغمة وهذا المعنى إلى المستمع، وهذا شيء يعني صعب جدا. لهذا نرى أن القراء القدماء نرى تلاوتهم تأثيرا كثيرا. المنشاوي إذا يقرأ المستمع يحس هذا الخشوع، يفسرون الآيات بصوتهم وبالنغمات التي يقرؤونها.
طيب ليكن وفق ختامنا تكمل لهذه الآية التي سوف أقرأها لحضرتك وأنت أكمل لي، وفي أي صورة هذه الآية موجودة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
نعم، هذه الآية 21 من سورة الحج صفحة 584. هاي الآية يعني أصلا معروفة بتلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم.
أحسنت بارك الله فيك. الحافظ لكل القرآن الكريم ومدرس القرآن السيد جاسم الموسوي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقك الباري ورعاك.
أيها الأكارم، قدمت لنا الزميلة سعدية الشيبي من القسم الاجتماعي حوارا مع الشاب القارئ الأستاذ السيد جاسم الموسوي ضمن برنامج شباب رسالي. شاكرين لكم حسن المتابعة، ودمتم مع القرآن ترفلون، ونسألكم الدعاء.
سبحان رب القدرة.
يا قدرة قادر يا الحسن صادق أمره في الحسن الزاجر حسنك أجب من فكرة ينضب هالشاعر يا من أول نظر يهواجم